لما صار هذا العمل واجب لابد أن آتي بها، فحينئذ أنا مسلوب الاختيار بالنسبة له، ما عندي سلطنة، لست حرا، عبارة أخرى لست حرا، أنا مقهور على الفعل، وإذا كنت مقهورا عليه طبعا لا سلطة لي، إذا لا سلطة لي فكيف أوجره؟ لا أملكه، لا سلطة لي عليه. هذا أيضا إشكال كان من جملة الإشكالات أيضا. هذا هو الإشكال اللائن، هذا نفسه، لا ليس إشكال متقدم، إشكال متقدم لا مالية له. كان لله يعني ليس له ماليه من هذا الباب. ليس له ماليه، بما ليس له ما انا ماذا اوجر؟ هذا الاشكال الاول. هذا الاشكال لا، الاشكال هذا ليس من باب ليس له ماليه، من باب انا مقهور عليه، ما عندي سلطه. هذا الاشكال الثاني. وهذا الاشكال الثاني الشيخ الدائمي هو ايضا له.
كان
تعبير الدائمي
انه
لله فلا سلطه. ها هو هذا الشيء.
لست مخيرا
فلا سلطان. لا بأس، التعبير واحد لا يهم. طيب.
عدم كون الشيء مالية له يختلف عن عدم القدرة على التصرف.
إيه نحن بعد ما ناقشنا شيء شيخنا بعد. أنا أقول قيل. أنا بعد ما ناقشت.
أنا وجه كلامكم
يعني. إيه بيان. أنه لا مالية بعد.
عن ما لا مالية له غير ما له مالية وأنا غير مسلط عليه.
لا لا لا، كلامهم من أشكل، هم من أشكل قالوا باعتبار هذا العمل لله مملوك لله، فبعد لا مالية له، مسلوب المالية، فإذا كان مسلوب المالية أنا كيف أؤجره؟ والإجارة والتبديل مال، أعطيه شيء، أعطيه مال وأعطيه عمل، عمل له مالية، له احترام. هذا إشكالهم الجماعة. الإشكال الثالث، نحن طبعا ما أجبنا على شيء. الإشكال الثالث قالوا هذا العمل بما أنه مملوك لله، كيف أنا أملكه مرة ثانية شخص؟ يعني هل تجتمع ملكيتان على مملوك واحد؟ هو مملوك لله، فإذا كان مملوكا لله كيف أنا أؤجر عملي وهو مملوك؟ فيصبح شيء واحد مملوك مرتين في آن واحد. زيد يملكه، الله يملكه، ولا يمكن أن تجتمع ملكيتين على مملوك واحد. هذا الإشكال للشيخ أحمد كاشف رحمه الله. هذا الإشكال. نعم، مالك الثاني الذي دفع المال مستأجر، مستأجر الذي دفع المال، مالك الأول هو الله سبحانه وتعالى. أنا ملكت عملي مرة ثانية لزيد، استأجرني على العمل، فكيف تجتمع ملكيتان على مملوك واحد في آن واحد؟ هذا إشكال الشيخ أحمد رحمه الله. نحن سابقا أجبنا عن هذه الإشكالات، وقلنا يعني اليوم نعطي جواب مختصر، لا نريد أن نعيد ما ذكرناه سابقا. أولا، كونه مملوك لله وكون العمل لله، وتقول أنه ليس له مالي إلى آخره، جوابنا على ذلك ليش له مالية؟ أفرض أنا هذا العمل يجب أن آتي به، فكوني ملزم بالإتيان به هل يخرج عن المالية؟ لا يخرج عن المالية، إنما يخرج عن المالية إذا الشارع ألغى ماليته، مثل الخمر، الخنزير، الميت، الشارع ألغى ماليته فخرج عن المالية، هذا خرج. أما مجرد كون شيء واجب وهو له ماليه ولا يخرج عن الماليه، لا يخرج. فقولكم يخرج؟ لا يخرج. واما قولكم ان هذا انا مقهور عليه، خلي مقهور عليه ان شاء الله، يصبح مقهوريتين، مقهور من الله ومقهور من المستاجر، ماشي الحال. ما المانع من المقهوريه؟ يعني يتاكد. وأما قولكم أنه يجتمع ملكيتين على مملوك واحد، أيضا أجبنا عنه. طبعا الآن جواب بشكل مختصر لأن ذكرناه سابقا، لا لست بحاجة لإعادة. أما إشكالكم أنه اجتماع ملكيتين، أولا لا تنافي. ليش؟ لأن ملكية الله سبحانه وتعالى ليست ملكية اعتبارية مثل ملكية الناس بالأشياء. أولا ملكية الله سبحانه ملكية حقيقية حكمية، كل شيء بيده، يعني محيط بكل شيء، كل الأمور مضافة إليه يملكها، يعني رقبتها بيده سبحانه وتعالى حقيقة وواقعا، لا يشذ منها شيء. هذه ملكية الله سبحانه وتعالى للأشياء، كل الأشياء كلها خاضعة، نعم كلها خاضعة لوجهه الكريم. أما ملكية الناس بعض البعض ملكية تبارية، اعتبرنا هذا لك واعتبرنا هذا لي واعتبرنا وهكذا، أمور اعتبارية وعليه. فملكية الأشياء أولا جهة، أولا معنى الملكية اختلف، ثانيا الملكية هنا ليست عرضية أو عرضية، ليست بعرض واحد إنما طولية، يعني ملكية زيد لعملي في طول ملكيتي سبحانه وتعالى، بل الأموال التي بأيدينا الأموال ملكيتنا لها في طول ملكية الله سبحانه وتعالى، الدار البيت كل شيء، هذه حتى الأموال التي ملك الإنسان وأيضا هي ملك الله سبحانه وتعالى، وملك حقيقي ليس فقط ليس مثل ملكنا لها ملك اعتباري، ملك حقيقي مضاف إليه سبحانه وتعالى. فملكية زيد لعملي في طول ملكية الله سبحانه وتعالى، ما المحظور في ذلك شيخنا؟ ليس في عرض واحد لا المحظور. الخلاصة السبب الرئيسي في بطلان الإجارة في هذه الواجبات هو المجانية، الشارع اعتبرها مجانا، يعني حرم أخذ المال عليها، هذا هو السبب. الشارع ألزمنا بصدورها مجانا، فألزمنا بصدور مجانا يتنافى مع أخذ الأجرة عليها، يقول أنا جعلت مجانا تأخذ، فيصبح أكل المال بالباطل. ليش تأخذ هذا المال؟ ليش تأخذه؟ أنا قلت هذا مجانا، يجب أن يظهر مجانا، حتى بعض المستحبات الشارع ألزم أن تكون مجانية مثل الأذان، والأذان مستحب ومع هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم يرتزق من بيت مال المسلمين المؤذن، لكن الارتزاق ليس إجارة، ليس إجارة، يعني ليس مقابل عملي، ليس مقابل، أنا لست أجيرا. ممكن شخص يستأجر شخص من ماله الخاص ومع هذا لا يصح، يعني أمر الشخص اللي يستأجر شخص يأذن يعطي مال، حتى جعلها تصح في هذه الصورة، يجب أن يصدر مجانا، لا تصح الجعالة،
ألا يعطي المؤذن وغير جعالة؟
لا ليس جعالة، ارتزاقا يعطي حاكم مثل طالب العلم مثل القاضي مثل المفتي يرتزق من بيت المال، هو ليس إجارة شيخ.
صحيح مولانا، والإجارة الجعالة ليست إجارة،
ولا جعل مقابل عمل شيخنا، هو لا يعطي مقابل عمل، وهذا لا يعطي مقابل عمل، مرتزق يا شيخ. لا قلت أنا لا إجارة ولا جعالة، يعني لا أنه لم يكن لا إجارة ولا جعالة على عمله، يرتزق فقط، ولذا لا يعطي، قد لا يعطي وليس له شيء، أفرض ما أعطاه، لا تقول له أنا تعبت من الصبح أقوم من الأذان، شوف الفرق وين، أنا تعبت أنا أدرس، إيه تعبت أدرس هذا وظيفتك، تقول أنا أقضي بين الناس، وظيفتك أنا تقضي، نعم قد يأخذ القاضي شيء على غير القضاء، يعني مثلا كتابة الحكم، هو ليس ملزم كتابة الحكم، ليس ملزم، هو ملزم بالقضاء، حكمت قضيت أن هذه لفلان، قال انتهى الأمر، أما اكتب ورقة مقدمة وخاتم وكذا فلست ملزم، فيأخذ مال كما كان يفعل، ليس لها مجال، الهندي فاضل الأصفهاني رحمه الله، لا مجال، لا فاضل الأصفهاني كان عنده عيال كثيرة وكان فقير جدا، فيقال لكن اتهم اتهم بأخذ الرشوة، وعالم جليل هو ما يأخذ رشوة، وعالم كبير الشأن، لكن الناس ما ترحم. وفعلا ينبغي الابتعاد عن ذلك، ينبغي الابتعاد، يعني من لم يكن محتاجا أصلا ينبغي الابتعاد، لأن الناس ما ترحم، يتهم. على كل حال، فشاهد الحال، الشارع أراد هذا مجانا، صدورهم كمجانا، تأخذ عليه مال سواء إيجار أو جعل له صح. نعم يرتزق يرتزق، أو شخص يعطيه ما يعطيه بدلا. على كل حال، هذا بالنسبة للإيجار. أما بالنسبة للمثالين الآخرين، أنه منظور الصدقة.
تعارض، بس
إذا
سألنا
أنه
من أين
فهمنا
هذا؟ أي
أمر
لا
يشعرون
إليه، يعني هذه المجانية
موجودة، كيف يشعر الذي يذكرون في الكتب فقط، إنما ليست
دليل هكذا
موجودة، إنما ليست موجودة في علمان مستقل، يعني تؤخذ في طيات الكلام أو من الأفواه، موجودة لكن ليس لها عنوان مستقل، عنوان مثلا الذي لا يجوز أخذ أجرة، ما عنده مقالة.
منشأ الفهم في عدم
الروايات بيان الأدلة اللي بينت أنه هذا يجب أن يزل مجانا، لا يجوز أن الأخذ الأجرة عليه، بينت الروايات اللي عند المؤذن والمفتي والقاضي بعض المدرس، طبعا مدرس الأحكام الشرعية ليس كل شيء، لو هو مدرس شيء ليس أحكام شرعية، فهذا لا بأس به، فما كان مختص بالأمور الدينية. طيب، أما المثالان الآخران، منظور الصدقة، منظور الصدقة، أو أن هذا في خلاف بين الأعلام، وفي خلاف أصلا، يعني أنت شيخنا تقول إذا نذر يتصدق بعين، أنت تقول أنه بعد لا يصح له أن يبيع وما أشبه ذلك، يعني كل عمل ينافي التصدق، لكن جماعة كثيرة من الأعلام قالوا لا، لا هو لا زال مسلط، صح بيعه كل شيء. وتفصيل هذا الكلام شيخنا، تفصيل هذا الكلام، منظور الصدقة فيما لو قال مثلا لله علي أن أتصدق بهذه الشاة للفقراء أو لبني هاشم أو كذا، أتصدق بهذه العين. هنا منظور الصدقة طبعا عندنا أمران تبين شيء ينفع في الفقه الشيخ، هذا ينفع جدا وقليل من يتعرض له. النذر عندنا نذر فعل ونذر نتيجة، نذر الفعل ونذر النتيجة، من شرط الفعل شرط النتيجة، خلي بالك شيخ تبين، هذا من دقائق الفقه. نذر الفعل تقول لله علي مثلا أن أتصدق، أن أصوم، أن أصلي، أن أحج، على كل حال، سواء كان النذر معلق أو مطلق، يسمى نذر تبرعي، يعني مرة تقول لله علي إن جاء ولدي من السفر أن أفعل كذا، أو لله علي يعني إن شفي ولدي من أن أفعل كذا، هذا معلق، يسمى معلق هذا النذر، هذا بالاتفاق صحيح، هذا بالاتفاق هذا النذر صحيح. ومرة تبرع، تبرع المشهور على الصحة، وبعضهم لم يصح، لله علي أن أصوم اليوم، أو لله علي أن أصلي صلاة الليل، أو لله علي أن أصدق بهذا الكتاب مثلا، هذا النذر مشهور على الصحة، لكن جماعة خالف بارك في حاجة. طيب، هذا يسمى نذر الفعل، خلي بالك، نذر الفعل أيضا صحيح، صحيح بالإشكال. ومرة عندنا نذر النتيجة، نذر النتيجة الآخر مشهور الفقهاء على البطلان، تقول لله علي إن جاء أول من السفر أن تكون هذه العين صدقة لزيد، أن تكون صدقة لزيد، مو أول ما يتصدق بها، هي له صدقة لزيد، مشهور الفقهاء على البطلان، باعتبار أنه الصدقة يعني لها شرائط خاصة. بالمناسبة أنا أعطيك شيخنا قاعدة لعلك ترتاح، سواء كان هذا النتيجة أو شرط ال نعم بالفعل، شرط النتيجة بالشرط أو شرط أو نذر النتيجة، نذر النتيجة أو شرط النتيجة. عندنا أمور لها آلات خاصة مثل الطلاق مثل النكاح كثير من الأمور. مثلا تقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تكون زوجتك طالق، وما يصير الطلاق له شروط خاصة، يكون هي في طهر لم يوقع فيه أمام شهود عدول سيرة خاصة أنت طالق، وما يصير على نحو شرط النتيجة. أو ما تقول هكذا بعتك هذا بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي، يا أيضا ما يصير هذا مولانا، وهكذا وهكذا. شرط النتيجة إنما يصح عندهم في الأمر الاعتباري اللي يكفي فيه مجرد الصيغة، مجرد أن يقول قبلت، إذا تحقق مثل الوكالة، وكالة ليس في شيء آخر، وكالة مجرد قبول تكفي. تقول مثلا بعتك هذا البيت بشرط أن أكون وكيلا عنك في بيع مثلا كتابك، يقول قبلت مش الحال خلاص أنا صرت وكيل، وكالة لازمة. ومنه لما الزوجة تشترط على زوجها الوكالة على نحو شرط النتيجة، تقول له زوجتك نفسي على مهر كذا وكذا معجل كذا مؤخر كذا بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي إلى حصول بينوني مثلا، إما إذا غبت إما إذا دخلت السجن إما مطلقا على حسب الاتفاق، بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي. يقول قبلت التزويج على الشرط المطلوب، خلاص أصبحت وكيلة ولا يمكن أن يعزلها، يسمى شرط النتيجة. بعض الأمور ترى هذه مسائل فقهية لطيفة، بعض الأمور ما تحتاج إلا إلى صيغة فقط، بمجرد أن يقبل هي تتحقق فيصح حينئذ شرط النتيجة. ولكن كثير من الأمور لها آلات خاصة لا يكفي فيها شرط النتيجة. فنذر النتيجة مشهور الفقهاء قال لا يكفي، لا بد من قبول، لا بد من كذا إلى آخره، فلا يكفي أن يقول لله علي إن جاء ولد من السفر أن تكون هذه الغنم صدقة لفلان مثلا أو الكتاب. بعضهم صححها
إذا قصد فيها الإنشاء،
هو كلام الإنشاء ليس بالأخبار، الأخبار قطع الله يصح، والكلام في الإنشاء نعم. على هذا أحببت أن أشير على إشارة، المشهور على أنه لا يصح، بعض صححه ومحله في الفقه، يعني دليله في الفقه. طيب أما بالنسبة لشرط الفعل، لنذر الفعل، نذر الفعل ليس نذر النتيجة، نذر الفعل كلهم صححوا، لله علي أن أتصدق بهذه العين نعم
هو
نعم هو هذا الموجود أصلا عادة الناس هكذا. النذر الفعل بالنذر الميزة ماذا يقول؟ اعتبر يقول قبل أن نأتي للميزة، لو صححنا نذر النتيجة، لو صححنا يخرج عن محل الكلام. ترى ليش يخرج؟ لأنه يصير الملك له، فإذا صار الملك له أنا ما أصلا أصدق به. يعني لما أقول لله علي أن يكون هذا صدقة لزيد لو 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 فرضنا صح هكذا نذر، أصبح هذا ملك لفلان، وإذا ملك لفلان أنا كيف أبيعه بعد؟ لا معلق أو غير معلق لا يهم. لا ربط لي بالطالب، لله علي أن تكون هذه الغنم صدقة لزيد، خلاص لله علي أن تكون هذه الغنم صدقة لزيد، خلاص بدون تعليق. فهنا إذا قلنا بنذر النتيجة، بصحة نذر النتيجة، أصبح هذا ملك لمن؟ ملك له. فإذا كان ملك أنا كيف أبيعه بعد؟ فخالص هذا واضح. فإذا صححنا نذر النتيجة واضح مولانا، إذا صحنا ما هو حقنا إليه، لكن لا من باب أوفوا بالعقود أو أوفوا بالشرائط أو ما أشبه ذلك أو الوفاء بالنذر، لا من هذا الباب، من باب أنه أصبح مالا لا يصح بيع مال الغير، لا تبع ما ليس عندك، يصبح إرشادي. يختلف يا احسنتم يخرج عن محل الكلام. محل كلامنا اذا كان لا زال ملكا لي، انا نذرت انا اصدق لكن لا زال ملكا لي، كلام هنا. فانا لو بعت هذا منظور الصدقه هل يصح بيعي ام لا؟ الكلام هنا. الميرزا ماذا يقول؟ لا يصح البيع. الميرزا ليش لا يصح البيع؟ يقول لان وجوب الوفاء بالنذر لما المولى اوجب عليه الوفاء معناه ماذا؟ ما عندي سلطه، ما عندي قدره على ماذا؟ على كل عمل ينافي الوفاء بالنذر. كل شيء ينافي الوفاء بالنذر ما عندي سلطه عليه، يخرج يعني عن سلطته، انا لست قادر عليه. يقول وجوب الوفاء بالنذر، ها وجوب الوفاء بالنذر اخرج هذا عن سلطتي، بعد انا لست مسلط على البيع، لست قادرا عليه. فاذا كان الامر كذلك فالبيع ماذا يكون؟ باطل فاسد، ما عندي سلطه عليه. يقول ما عندي سلطه عليه. جوابه نقول نحن نقول شيخنا وجوب الوفاء بالنذر أخ وجوب تكليفي، يجب الوفاء بالنذر، يجب عليك أن تفي بالنذر أقصى، يعني لا يجوز أن تخالف النذر، فإن حرفت عليك كفارة. الوجوب التكليفي لا ينافي صحة البيع، كل ما هنالك عليه كفارة لأني حنفت. يعني بعبارة أخرى هذا المال لا زال ملكي، ما خرج عن ملكي أصلا، وما خرج بالنذر، ما خرج عن ملكي، لا زال ملكي، وعندي سلطنة على التصرف. كل ما هنالك أنا شرعا يجب أن أفي بنذري، أن أتصدر به شرعا، هكذا أنا خالفت الحكم الشرعي أعاقب من ناحية، ومن ناحية علي كفر. هذا نعم صحيح. ليش يبطل البيع؟ البيع لا يبطل، البيع صحيح. فلو فرضنا إنسان نذر أن يذبح هذه الغنم مثلا يوم ليلة العباس عليه السلام، ليلة السابع من محرم، يقول لله علي أن أذبح هذه الغنم ليلة السابع من محرم مثلا. طيب نذر هكذا، جاء ليلة السابع وباع الغنم، لك يا مصلح الحال أنت نذرت تذبحها ليلة العباس سلام الله عليه، قال لا خالفه. هنا البيع صحيح، بيع صحيح، لكن ماذا خالف النذر يعاقب لأنه معصي، يعني بالنتيجة أنت خالفت واجب. وعمدا هي ماتت مثلا، هي قبل مجيء الليل السابع ماتت هي مثلا، هذا بحث آخر. لا في الوقف يخرج عن ملكي سيدنا في الوقف، خلاف النذر طبعا، النذر بعد ما خرج لا زال ملكي حتى لو تحقق، انما يجب ان افي بنذري. وفاء بالنذر ما هو مثلا؟ تصدق الذبح ماذا؟ يجب الوفاء. خالف ما وفى بنذره؟ خالف ليس الا، فحينئذ ماذا يعاقب ويدفع؟ كفاره. طيب هذا بعض الاخر، هذا انا تفاجات، كنت في الكويت سنه من السنوات، كنا في محرم، كنا دعوه خاصه وكذا، فتفاجات ليله السابع الحسينيات هناك، يعني ما شاء الله بعض حسينيات 300 غنم يبيعون، بعضهم 400 غنم، بعض حسينيات بعضهم كذا، ما عندهم ما شاء الله ويلتزمون. على كل حال فشاهد الحال، الوفاء بالنذر أقصاه ماذا؟ أقصاه يجب عليه، فأنا خالفت أعاقب من ناحية، ومن ناحية أدفع كفارة. فليش يبطل البيع؟ وهكذا المثال التالي. وهو المثال التالي ماذا؟ إذا شرط أن يتصدق به مثلا، شرط شرط أو ليس ليس يتصدق، شرط مثلا باعه بشرط أن يعتقه أن يعتق العبد مثلا، نذر الصدقة، قل بعتك هذه الدار بشرط أن تعتق العبد الموجود عندك. قال خبلت. طيب الميرزا يقول وجماعة العلماء المسير الحكيم رحمه الله يقول أنا بعد ما عندي سلطة على بيع العبد، يعني هذا المشترى بعتك، قال قبلت، بعد ما عنده سلطة على بيع العبد، أنا شرطت عليه أن يعتقه، فهو سلطته مقصورة على العتق، فإذا باع العبد يكون بيعه ماذا؟ باطل، ما عنده سلطة. نحن نقول ليش؟ نفس الشيء، وجوب الوفاء المؤمن عند شروطهم، يجب وفاء بالشرط، لك وجوب تكليفي، يعني لو خالف عصى، عصى، لكن لا يبطل البيع. ولذا إذا الزوج شرطت على زوجها أنه زوجتك نفسي بمهر كذا وكذا على أن لا تتزوج علي مثلا، طالما أنا مثلا صبي أو مثلا لست مريضة أو إلى الممات، حسب الشرط بينه وبين أطلق. قال قبلت، وجب الوفاء بالشرط، يجب علي أن يفي، أفرض ما وفى لها خالفه وتزوجه، زواجه صحيح، لا يقال زواجه باطل، زواجه صحيح، إنما ماذا؟ أثمة. ولذا هناك رواية، رواية منصور بزرج أو برزخ عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موثقة يعني على ما في ذهني، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه، أبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله أن لا يطلق ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، أعطاها الشرط، أعطاها ذلك، ثم بدأ له في التزويج. قلت كيف يصنع؟ قال بئس ما صنع، ما كان يدريه ما يقع في قلبي في الليل والنهار، قل له فليفل المرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمنون عند شروطهم. الله ما أصاب سيدا، الله ما أصاب. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة هنا نفس الشيء، سواء كان المراد منه الشرط أو النذر، لكن الظاهر هو أطلق الشرط على النذر، ولقال لله عليه إلا أن يجعل لله عليه، قال فليفي للمرأة بشرطها، أطلق الشرط على النذر، على كل حال لا فرق شرط أو نذر، فلو أعطاها ذلك إما نذرا أو شرطا يجب الوفاء، حتى لو كان شرط يجب الوفاء، لكن أفرض هو عصى باعتبار هو مصلحة، أقول بعض الناس مولانا لأجل مصلحاتهم كل شيء يقبل، تقول له أقول أنا أقبل كل شيء، ولما يقبل كل شيء هنا تخاف منه، لما يبدو أنه إذا كان أمر صعب يقبل بها مباشرة معناه عنده مصلحة. على العموم أعطاها، المفروض تلتزم أنت عند شروطهم، ليش تخالف؟ يقول على حكم تكليف بعض الناس، شيء حكم تكليف، حكم تكليف على من جيب الخاص، حكم تكليف، حكم الله سبحانه وتعالى في عقاب، تقول ما على العقاب قدر الله سبحانه وتعالى، حكم تكليفي، يقول حكم تكليفي، حكم التكليف يعني ما حكم تكليفي، يعني حكم التكليف ليس بشيء، وبعضهم يستهزئ يعني هو حكم تكليف، يقول المهم انه يصح العقد. فشاهد الحال، شاهد الحال، هو لو تزوج زواجه صحيح ليس باطل، ليش؟ لانه على الموازين ما في شيء يبطل الزواج، ما تزوج امرأة في عدتها وما تزوج من المحارم والنسب ولا هذه الأمور.
طبعا إذا كان الحكم الشرعي باسط يستطيع إلزامه
طبعا هي ترفع أمرها. طبعا حاكم الشرعي المفروض يلزمه إذا ما قبل يعزره، إذا عمدا خالف حاكم الشرعي عنده سلطة. رواية صحيحة عدة روايات أن الحاكم الشرعي يعزره. طبعا مقدار التعزير الرواية صحيحة تقول طبعا التعزير أقل من 40 صوت، لأنه حد، لأنه التعزير أقل من الحد، وحد العبد 40، الحد الحر 8، العبد 40، فأقل من الحد يعني أقل من 40، 39 وبالنازل. كم؟ على حسب ما يراه الحاكم، وعلى حسب ما يتحمل، وعلى حسب الذنب الذي أذنبه. أقل من 40 هو الحر، أقل من 40 لأنه أقل من الحد مطلق الحد، ليس حد الحر، أقل من الحد مطلق الحد. لا لا يحتاج دليل خاص، لا يحتاج دليل خاص، لا يحتاج على القاعدة. المفروض هكذا، ما أدري إذا إجماعي بهذا الشكل، لكن مشهور هكذا، معروف مشهور أنه صح زواج، لا ليس اتفاقية. والشيخ النائني يبطل، الشيخ النووي والشيخ الحكيم ليس على ذهن أتكلم، وهم عندهم ماذا؟ وهم عندهم ليس له سلطة، ليس اتفاقي، لا ليس اتفاقي. نعم الشيخ الحكيم والشيخ مرزا النائني لازمنا يقول أنه أحسن ما عنده قدرة، نعم ليس اتفاقي، لا هو الكلام هنا هكذا، لكن مشهور هكذا. فشاهد الحال نقول شيخنا أقصاه الشرط، يعني حكم تكليفي قانون عند شرطي يجب عليك أن تلتزم، إذا خالف عصى هن ما عصى ويعاقب ويأتم، ولكن لا زالت سلطته على الزواج موجودة، لا زالت موجودة في هذه الصورة. فبناء عليه لا موجب للقول بأنه بالشرط وبالنذر يخرج عن تحت
الشرطة. في بالنسبة لهذا الشرط لازم بأنوار الشرط اللازم، يعني يشين بعض الفقهاء قالوا بفتح هذا وعد، ليس أنه
فرق بين أمرين شيخ، فرق بين أمرين، عندنا مرة شرط نتيجي وشرط فعل. شرط الفعل التزم، يعني يجب أن يفي بأن لا يتزوج، وعن مش يجب أن 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 لا يتزوج. ذاك شرط النتيجي شرط لازم، شرط النتيجي إذا أخذت وكالة بالطلاق هذا لازم، لا يجب أن يفسخه.
وشرط
فعل يجب أن يلتزم، مو إنه فقط وعد. لك وعد تقول وعدتك ما أتزوج، هذا الوعد فقط، أعدك أن لا أتزوج عليك، هذا الوعد، لا هذا ضمن الشيء، هذا ضمن العقد، لازم شرط عليه وقبل أن عند شروطهم، يجب أن يفي. نعم هو بعد ما تزوج لكن يجب أن لا يتزوج، يعني يحرم عليه أن يتزوج بعض أخرى، يعني يعاقب إذا تزوج، يعني منكر ونكير بالأصل. وهكذا عبد
شرط عند شروطهم إنما شرطا حل
حلالا ما ما حل حرام، شرط صحيح
من الزواج الذي احله الله. هو
اسمح لي فرق،
قال هو
لا
ولا يجب عليه الوفاء.
اسمح لي هذا الشيخ، هذا ليس حكم حق، استطيع ان لا اتزوج من تزوج حقي، انا تنازلت عن حقي، ليش مخالف كتاب الله؟ ما في مخالف كتاب الله، انا استطيع ان لا اتزوج، يعني حق تنازلت عنه ليس الا كما اي حق عند الانسان يتنازل عنه، يتنازل عنه هذا الباب، أتنازل عن حقي في الزواج، أنا يحق لي أن أتزوج يحق لك، ألتزم عليك أن لا تزوج أن لا تزوج، وهكذا. محرم الحلال أو حلل الحرام، مثلا تقول له بعتك بشرط أن تشرب الخمر مثلا،
أو أن لا تقبل،
الله مع الصابرين، أن تشرب الخمر، هنا أحل الحرام. حرم الحلال بعتك بشرط أن لا تصلي الظهر الوجوب، واجب كذا، أو إذا كان نفس العقد منافي، يعني مرة يخالف مرة يحل الحرام ويحرم الحلال، ومرة لا نفس العقد روح العقد باطل، يعني مثلا ده المثال، بعتك هذا بكذا بشرط أن لا يكون الثمن لك، أو بشرط أن لا يكون البيت لك، بعت البيت بشرط يكون هذا ينافي روح العقد، هذا من أجل روح العقد. هذا أيضا فيه تحليل يعني لا يصح يبطل. وهكذا مثلا بعتك بشرط أن تتزوج زواج الشغار، نكاح الشغار باطل، هذا حل الحرام حرام. لا، أما أصل العقد يبطل لا، عندنا بحث آخر أنه بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان الكلام، نفس الشرط باطل يعني لا يلتزم بالشرط، أما العقد لا يبطل لأنه لا يسري بطلان الشرط إلى بطلان العقد. على كل حال بشكل عام البحث كذا. وبناء عليه في هذه الصورة نقول للشيخ وحمد شيخنا أنه يعني وكل ما هنالك يجب أن يلتزم المون عند شروطه، ما يعني هو ما التزم يعاقب مأثوم، لكن سلطتي على الفعل ولا زالت موجودة سلطتي، فلو تزوج فزواجه صحيح، لو تزوج لو طلق فأيضا صحيح طلاقه، أخذت عليه أن لا يطلقها، أخذت عليه لكن طلق بعد ذلك. تقول أنت ما عندك دين، بعض الناس هكذا إذا خاله يقول أنت ما تخاف الله ما عندك دين، يقول لا أنا ما عندي دين، يعترف. على العموم في هذه الحالة الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يعني أمور حتى تكون بين الناس يلتزم فيها الناس وهي لمصلحة الناس، لكن سوء حظ الناس ما يلتزمون بهذه الأمور. فإذا الخلاصة نحن يعني اليوم أطلنا في هذا الكلام، الخلاصة شيخنا الجليل أن هذه الأمثلة التي ذكرها الميرزا رحمه الله لم يكتب له التوفيق فيها. بقي عندنا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، هنا نقدم ونؤخر. كلام صاحب الكفاية ذكره آخر المطلب، لأنه هو أولا ذكر الأدلة على الملازمة بين الحرم الشرعي وبين الفساد. بعض الروايات نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، بعض مستدل بها على أنه يعني الحرم يعني النهي على الفساد، الحرم الشرعي. نحن المفروض هذه هو يذكرها آخر شيء صاحب الكفاية، هو ذكرها أولا ثم ذكر رأي أبو حنيفة وكذا، فنحن من باب الأحسن نذكر ما ذكره أخيرا وثم آخر شيء نتكلم عن الأدلة عن الروايات، هذا أحسن مما صنعه صاحب الكفاية رحمه الله. قال تذنيب، نشوف التذنيب أول. حكي عن أبي حنيفة والشيباني، ماذا حكي عنهما؟ دلالة النهي على الصحة، وما فصل بين المسبب والمسبب والسبب مطلقا، قالوا دلالة النهي على الصحة. الله مع الصابرين سيدنا. حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة مطلقا، سواء عن المسبب والسبب، وعن الفخر أنه وافقهما. حكي عن الفخر، فخر يا فخر، فخر المحققين، لا مو فخر الرازي، فخر المحققين يعني ابن العلامة رحمه الله. وحكي وعن الفخر، فخر المحققين ابن العلامة، أنه وافقهما في ذلك. والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، يعني معهم حق إذا كان عن المسبب، إذا كان النهي عن المسبب، إذا كان عن المسبب أو التسبب أو التسبيب بعض العبارات، أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. وأما إذا كان عن السبب فلا، يعني لا يدل على الصحة، فلا لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها. هذا كلام صاحب الكفاية. شيخنا نبنى غدا، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.